الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في التنبيه الثاني الذي تعرض إلى الإجابة عن سؤالنا واعتراض في دلالة مقدمات الحكمة وهي شيء واحد على نتيجتين على أمرين مختلفين، على البدلية تارة وعلى الشمولية أخرى. مصنف تعرض إلى جواب السيد الطوي رحمة الله عليه وإلى جواب المحقق العراقي، وصل الكلام إلى جواب المحقق الأصفهاني الجواب الثالث. حاصل الجواب الثالث يقول أن مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة القاعدة فيها أن تنتج الإطلاق الشمولي. القاعدة الأصل في مقدمات الحكمة هي أن تنتج الإطلاق الشمولي، الأصل إنتاج الإطلاق الشمولي عليكم السلام. ولو أريد استفادة الإطلاق البدلي فلا بد من بذل عناية خاصة، لا بد من بذل عناية إضافية ومؤنة بيان إضافي. قلنا أن محقق الأصفهاني يقول في جواب الثالث أن القاعدة والأصل استفادة الإطلاق الشمولي، ولو أريد استفادة البدلية فلا بد من بذل عناية زائدة ومن بذل مؤنة إضافية. توضيح ذلك أن الحكم إذا تعلق بالمطلق، حكم إذا تعلق بذات الطبيعة، إذا قال المتكلم أكرم العالم يفهم منه أن المولى أناط الحكم بطبيعة العالم. أكرم العالم يعني الحكم مناط بطبيعة العالم. ومن الواضح ومن المعلوم أن العالم كطبيعة لم يؤخذ كصورة ذهنية، لم يؤخذ العالم في الحكم كصورة ذهنية كمفهوم كموجود ذهني، لا ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن المولى لا يريد إكرام صورة العالم، مولى لا يريد إكرام الصورة، لا يريد إكرام المفهوم. حينما يقول أكرم العالم هو لا يريد إكرام نفس الصورة ونفس المفهوم، وإنما يريد إكرام العلماء الخارجيين، يريد إكرام زيد وبكر وعمر وخالد، يريد إكرام العالم خارجا، يريد إكرام العالم كموجود خارجي مو كصورة ذهنية. فإذن لابد من أن يكون مقصود المولى حينما يقول أكرم العالم، لابد أن يكون مقصوده هو إكرام العالم خارجا، ليس إناطة الحكم بالعالم يعني أن المراد تصور العالم كصورة ذهنية، بل المراد أن المولى أخذ العالم موضوعا للحكم على نحو المرآتية والحكاية عن الخارج. هو يريد أن يحكي من خلال قوله العالم، يريد أن يحكي عن الخارج، جعل العالم مرآة وكاشفا وحاشيا عن الخارج. حينئذ نقول، إذا كان هذا واضح، حينئذ نقول أن الحكم لابد أن يكون منصبا على كل ما يكون خارجا للعالم. لما أن المولى أخذ العالم مرآة للخارج، هذا شنو معناه؟ معناه أن الحكم متوجه إلى كل ما يكون عالما في الخارج، إلى كل ما يكون عالما في الخارج، لأن طبيعة العالم سارية في جميع الأفراد الخارجية، وبالتالي لابد أن يسري الحكم تبعا لسراية الطبيعة في الخارج. الحكم لابد أن يسري في الخارج. فإذا سرى الحكم إلى الأفراد الخارجية والطبيعة موجودة في كل فرد من الأفراد، هذا يعني تعدد الحكم، ولا نعني بالشمولية أكثر من تعدد الحكم. هذا معناه الشمولية، معناه أن المولى إذا قال أكرم العالم، قلنا أن العالم يؤخذ لا كصورة ولا كمفهوم إنما يؤخذ كمرآة عن الخارج، معنى ذلك أن الشارع المقدس لما قال أكرم العالم لاحظ العلماء خارجا، لاحظ كل ما يكون خارجا للطبيعة، وبذلك سيسري الحكم لكل أفراد الطبيعة. سريان الحكم وتعدد الحكم هو معنى الشمولية، لا نعني بالشمولية أكثر من تعدد الحكم بتعدد أفراد العلماء في الخارج. هذا القاعدة، القاعدة هكذا تقتضي، ما بذلنا أي عناية، ما بذلنا أي مؤنة، مجرد أن قال أكرم العالم يعني أكرم كل عالم على نحو الإطلاق الشمولي. نعم، لو أراد البدلية، لو أراد المولى البدلية فلابد من أن يلحظ عناية زائدة، لابد أن يبذل مؤنة زائدة، ولابد من التقييد، كأن يقيد مثلا بقيد الوحدة، يقول أكرم عالما واحدا، أكرم العالم الواحد، لابد أن يضيف عناية جديدة، لابد أن يبذل مؤنة زائدة. أما أن يقول أكرم العالم ويسكت، هذا لابد أن يكون دالا على الإطلاق الشمولي. إرادة الإطلاق البدلي يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى بيان، إما أن يقيد، بقيد الوحدة، وإما أن يقيد بقيد الوجود الأول، يقول صلي بالوجود الأول، أو يقول مثلا الوجود الأول للصلاة واجب، الوجود الأول لابد أن يقيد. أما أن يقول مثلا أكرم العالم ويسكت، هذا يدل على الشمولية. إذن الشمولية هي الأصل، والبدلية تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة ولو بالتقييد بالوجود الأول، ليكون الوجود الثاني مثلا ليس واجبا، الواجب هو خصوص الوجود الأول. هذا تماما عكس ما ذكر المحقق العراقي. قال الثالث، الوجه الثالث، شيخنا العطف تفضلوا هنا، شيخ لي تفضلوا هنا، شيخ لي تفضلوا، اكو مكان، شيخ تفضلوا هنا، تفضلوا هنا، هذا مكان. قال الثالث أن يقال خلافا لذلك، خلافا لما أقاد المحقق العراقي، تماما بعكس كلام المحقق العراقي. المحقق العراقي كان يقول أن البدلية هي الأصل والشمولية تحتاج إلى عناية، الآن نقول بالعكس، أن يقال خلافا لذلك، أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، حينما تقول مثلا أكرم العالم، صبينا الحكم بوجوب الإكرام على العالم كطرف من أطراف الموضوع، ينصب عليها، ينصب الحكم على الماهية، إنما ينصب عليها ذلك، يعني إنما ينصب الحكم على الماهية بما هي مرآة للخارج. ليش؟ قلنا لأن مو المقصود إكرام صورة العالم، إكرام العالم الخارجي، فلا بد أن تلحظ بما هي مرآة للخارج. فيسري الحكم نتيجة لذلك، نتيجة للمرآتية. لا تخاف يا أخي، فيسري الحكم نتيجة إلى ذلك، نتيجة للمرآتية، إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدلية كما في متعلق الأمر، حينما تقول مثلا صلي متعلق الأمر الصلاة، يقول وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، خلافا لما قال المحقق العراقي، قال الشمولية تحتاج إلى عناية، نقول لا، البدلية هي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول. فقول صلي يرجع إلى الأمر بالوجود الأول، صلي يعني أوجد الصلاة بالوجود الأول، هاي تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى بذل مؤنة زائدة، وهنا لا يجد الوجود الثاني. وعلى هذا فالأصل في الإطلاق الشمولية على كلام المحقق الأصفهاني ما لم تكن قرينة على البدلية. المصنف بعد ذلك لا يعلق لا على كلام المحقق العراقي ولا على نقيضه كلام المحقق الأصفهاني. يقول تحقيق الحال يستدعي باحث أعلى من باحثنا فنرجئ الباحث. يقول والتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله. هو تعالى المصنف خلاصة لا يوافق السيد الخوي كما واضح هو جاوب عنه، ولا يوافق المحقق العراقي ولا يوافق المحقق الأصفهاني، يعني لا يوافق العلمين المحققين في إطلاقهم. هذا الإطلاق ليس بالصحيح، لا أن الأصل الشمولية ولا أن الأصل البدلية. هناك شيء آخر، هناك تفصيل آخر ذكره المصنف في بحوثه. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، هذا التنبيه معقود لبيان نحوين من البدلية والشمولية. يذكر نحوين من البدلية والشمولية، معنيين لكل من البدلية والشمولية. هذا التنبيه الغرض منه بيان نحوين من أنحاء البدلية والشمولية، وأيضا بيان محل كلامنا من المعنيين، معنيين للبدلية معنيين للشمولية. كلامنا في أي معنى؟ في المعنى الأول، في المعنى الثاني؟ فأولا نبين المعنيين، ثم نبين في الأثناء المقصود اللي كان الحديث عنه في التنبيه الثاني، أي المعنيين هو المقصود. أقول للبدلية معنيان، المعنى الأول البدلية والشمولية في مقام التكليف، البدلية والشمولية في مقام جعل الحكم وفي مقام جعل التكليف. وهذه البدلية والشمولية تعني أن الحكم قد يكون متعددا بعدد أفراد الموضوع أو الطرف، تعبير المصنف أعم من الموضوع المتعلق. قد يكون الحكم متعددا بتعدد أفراد الطرف، بتعدد أفراد الموضوع، ويكون لكل فرد من الأفراد حكما مستقلا، حكما خاصا مستقلا عن سائر الأحكام الأخرى، ويكون إلى امتثال خاص وعصيان خاص يختلف عن امتثال وعصيان الآخر. إذا كان الأمر كذلك يقال أن هذا الحكم بدلي، هذا الإطلاق بدلي، عفوا هذا الإطلاق شمولي. تعدد الحكم في مرتبة الجعل، تعدد الحكم في مقام الامتثال، هذا يعني الشمولية، الشمولية في مقام التكليف، الشمولية في مقام الجعل والحكم، الشمولية في مقام الحكم. وقد يكون الحكم واحدا غير متعدد، لا يتعدد بتعدد الأفراد، يكون حكما واحدا لا متكثرا، لا يتكثر الحكم بتكثر أفراد الموضوع. هذا نسميه البدلية. فعندنا بدلية في مقام التكليف، بدلية في مقام الجعل، جعل الحكم، وملاك البدلية والشمولية هو وحدة الحكم وتعدد الحكم. هذا الملاك، ملاك البدلية والشمولية بالمعنى الأول هو التعدد والوحدة لنفس الحكم. إذا كان عندنا حكم واحد نقول بدلية، إذا كان عندنا أحكام متعددة نقول شمولية. مثال مثل صلي، صلي هذا بلحاظ أفراد الصلاة ليس لنا إلا حكم واحد، ما عندنا أحكام متعددة تبعا لتعدد أفراد الصلاة، عندنا أفراد متعددة للصلاة طولية وعرضية، ما عندنا كل فرد من أفراد الصلاة مأمور به، كل فرد من أفراد الصلاة مطلوب وواجب، ليس لنا إلا حكم واحد تعلق بالطبيعة. ما عندنا في مقام جعل الحكم، ما عندنا في مقام التكليف أكثر من حكم، عندنا حكم واحد تعلق بالطبيعة. عدم تعدد الحكم ووحدة الحكم هذا يعني البدلية في مقام التكليف. ومثلا لا تكذب كمثال على الشمولية، لا تكذب هذا لكل أفراد الكذب، لكل فرد من أفراد الكذب عندنا حكم بحرمة الكذب، حرمة هذا الكذب وحرمة ذاك الكذب وحرمة الأفراد الموجودة من الكذب. كل فرد من أفراد الكذب إلى حكم مستقل، إلى تحريم مستقل لا كما في الصلاة ما عندنا إلا حكم واحد تعلق بالطبيعة، لا عندنا كل فرد من أفراد الكذب توجه الحكم إليه بالحرمة، فعندنا تعدد للحكم تبعا لتعدد أفراد الكذب. هذا نسميه بدلية وشمولية في مقام التكليف في مقام الجعل. هذا شنو حكمه البدلية والشمولية؟ نقول البدلية والشمولية بالمعنى الأول هذا اللي بيناه تعدد الحكم ووحدة الحكم هو محل الكلام، هو الذي يقع الكلام فيه، وذلك لأن البدلية والشمولية بهذا المعنى بمعنى وحدة الحكم وتعدد الحكم هو من شؤون الألفاظ، هو من شؤون المدلول اللفظي للكلام، هو من شؤون الإطلاق. احنا مو الآن قاعد نتحدث عن الإطلاق ومقدمات الحكمة اللي ترتبط بالكلام، هذا البدلية والشمولية بالإحاضة الحكم وبالإحاضة التكليف هو محل كلامنا، لأن البدلية والشمولية بمعنى تعدد الحكم ووحدة الحكم هو الذي يكون من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة لو جرت لأثبتت البدلية أو الشمولية بالمعنى الأول، بالمعنى اللي الآن ذكرناه تعدد الحكم ووحدة الحكم. كل كلامنا المتقدم وكلامنا الآتي حينما نذكر بدلية وشمولية مقصودنا هذا المعنى، مقصودنا البدلية والشمولية في مقام التكليف في مقام جعل الحكم. إذن هذا المعنى الأول، بينا شنو معنى، بينا شنو ملاكه، وبينا شنو حكمه، هل يكون مشمولا لمحل الكلام أو لا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للبدلية والشمولية هي البدلية والشمولية في مقام الامتثال. البدلية والشمولية في مقام الامتثال أصلا إنما تأتي وإنما تفرض بعد الفراغ عن وحدة الحكم في مقام الجعل، عن وحدة الحكم في مقام التكليف. في مقام التكليف إذا فرغنا من أن الحكم حكم واحد يجي الكلام في البدلية والشمولية في مقام الامتثال. فإذا إحنا كلامنا في المعنى الثاني مبني على البدلية بالمعنى الأول. أما إذا كانت إذا كانت الأحكام متعددة متكثرة بالمعنى الأول، يعني شمولية بالمعنى الأول، فلا كلام لنا في البدلية والشمولية في المقام الثاني. على فرض وحدة الحكم نسأل، نقول في مقام الامتثال هل يكتفى في امتثال ذاك الحكم الواحد بامتثال واحد بفرد واحد؟ هل يكتفى في مقام الامتثال إذا كان الحكم واحدا في مقام الجعل في مقام التكليف؟ ما عندنا إلا حكم واحد، هذا الحكم الواحد هل يمتثل في مقام الامتثال حتى يخرج المكلف نفسه عن العهدة وعن التكليف؟ هل يكتفى في مقام الامتثال بفرد واحد أو لا؟ يحتاج في مقام الامتثال حتى يمتثل هذا التكليف الواحد، حتى يمتثل هذا الحكم الواحد، يحتاج إلى أن يمتثل بأفراد متعددة بعدد أفراد الموضوع. الأول نسميه البدلية الاكتفاء بفرد واحد في مقام الامتثال، نسميه البدلية في مقام الامتثال، والثاني يسمى الشمولية في مقام الامتثال. وواضح أن ملاك البدلية والشمولية بالمعنى الثاني يختلف عن ملاك البدلية والشمولية في المعنى الأول. البدلية والشمولية ملاكها بالمعنى الأول هو تعدد ووحدة الحكم، أما في المعنى الثاني ملاكه ملاك البدلية والشمولية التعدد والوحدة في مقام الامتثال في أفراد الممتثل به. في مقام الامتثال يمتثل بفرد واحد أو يمتثل بأفراد متعددة. مثلا إذا قلت صلي، هذا قلنا الحكم على نحو البدلية حكم واحد، صلي ما عندنا إلا حكم واحد توجه إلى الطبيعة. نقول هذا الحكم الواحد هل يمتثل في مقام الامتثال بأفراد متعددة أو لا يكتفى في مقام هل يكتفى في مقام الامتثال بفرد واحد أم لا يكتفى بفرد واحد؟ لابد من تكثر الأفراد في مقام الامتثال بعدد أفراد الصلاة الخارجية. الجواب هو الأول، الجواب أن هذا المثال في مقام الامتثال يكتفى فيه بفرد واحد، حتى واحد يمتثل الأمر بالصلاة لابد أن يصلي مرة واحدة، يكتفى بالصلاة بمرة واحدة، هذا نقول عنه بدلية في مقام الامتثال. مثال آخر للشمولية في مقام الامتثال، مثلا إذا قال المولى لا تحدث في صلاتك، لا تحدث في صلاتك، أولا هذا حكم واحد، ما عندنا أحكام متعددة، ليس لنا إلا حكم واحد. ليش ليس لنا إلا حكم واحد؟ لأن الحدث كما نعلم جميعا، الحدث كحالة معنوية تطرح على المتوضئ، هذا الحدث لا يمكن أن يتكرر، يعني حتى إذا صدر من المصلي أو من المكلف أكثر من فرد من أفراد الحدث، نام ومثلا أحدث بحدث آخر، هذا الحدث لا يتكرر. الحدث بمعنى نقض الوضوء هي حالة واحدة لا تحصل إلا بالفرد الأول، أما الفرد الثاني لا يسمى حدث، لا يسمى ناقض، هو ليس بناقض، الوضوء إنما ينتقض بفرد واحد من أفراد الحدث، إذا نام انتقض وضوءه، أما إذا نام ثانية بعد أن استيقظ ونام ثالثة بعد أن استيقظ، هذا النوم الثاني والثالث لا يعد ناقضا، فإذا ليس لنا إلا حكم واحد، ما عندنا في قولنا لا تحدث إلا حكم واحد، كما في صلي، شلون صلي ما عندنا إلا حكم واحد، هو في مقام التكليف حكم واحد، وفي مقام الامتثال حكم واحد، في لا تحدث في صلاتك في مقام التكليف أيضا ما عندنا إلا حكم واحد، لأن الحدث لا يتكرر. لكن هذا مثال على الشمولية في مقام الامتثال، في مقام الامتثال لا يكتفى من المكلف في أن يحترز عن فرد واحد من أفراد الحدث، يقول أنا ما نمت ويرتكب حدثا آخر، في مقام الامتثال حتى يمتثل هذا الحكم الواحد في مقام الامتثال لابد أن يحترز عن كل فرد من أفراد الحدث في مقام الامتثال، ليعد ممتثلا مطيعا في مقام الامتثال لابد أن يحترز عن كل الأفراد. فلا تحدث في صلاتك حكم واحد، هو بدلي بالمعنى الأول لكن شمولي بالمعنى الثاني، بمعنى الشمولية في مقام الامتثال. إذن عندنا بدلية وشمولية في مقام التكليف وبدلية وشمولية في مقام الامتثال. عرفنا شنو المعنى الثاني وعرفنا شنو ملاكه، شنو حكمه، شنو حكم البدلية والشمولية بالمعنى الثاني، هل يكون مشمولا لمحل الكلام أو لا يكون خارجا عن محل الكلام؟ المصنف يقول هذا المعنى من البدلية والشمولية لا كلام لنا فيه، احنا ما نتحدث في باب الإطلاق وفي باب مقدمات الحكمة عن الشمولية والبدلية بالمعنى الثاني، البدلية والشمولية في مقام الامتثال، والسر في ذلك هو أن نكتة البدلية والشمولية في مقام الامتثال بالمعنى الثاني ليست مرتبطة بالألفاظ، هاي نكتة البدلية والشمولية في مقام الامتثال أصلا غير مرتبطة بالألفاظ وغير مرتبطة بمدلول الكلام، احنا في مقام الإطلاق في باب الإطلاق ومقدمات الحكمة نتحدث عن مداليل لفظية، نتحدث عن ما يدل اللفظ عليه، ولذلك تحدثنا في الشمولية والبدلية بالمعنى الأول، قلنا لأن الشمولية والبدلية بالمعنى الأول من شؤون عالم الألفاظ ومداليل الكلام، احنا نقول هذا لم يقله وكل ما لا يقله لا يريد جدا، هذا قانون الإطلاق في القول وفي الألفاظ وفي مداليل الألفاظ، الشمولية والبدلية بالمعنى الثاني ليست من شؤون عالم الألفاظ، إنما نكتب البدلية والشمولية في في مقام الامتثال نكتة عقلية فلسفية ذكرت في الأحكام العقلية، وهي أن الطبيعة توجد بوجود أول فرد ولا تنعدم إلا بانعدام تمام الأفراد. هاي النكتة هي التي توجب البدلية والشمولية في مقام الامتثال. هاي قضية عقلية ما لها علاقة بالألفاظ، وجد اللفظ أو لم يوجد، هاي القضية العقلية ثابتة ومستقرة وصحيحة في عالمها، لا ترتبط بالألفاظ. المولى لما قال صلي، هذا الحكم الواحد المتعلق بالطبيعة هو يريد منا إيجاد الطبيعة، إيجاد طبيعة الصلاة. تجي القضية العقلية تقول الطبيعة توجد بأول وجوداتها، فيكتفى في مقام الامتثال بالبدلية بفرد واحد. هاي قضية عقلية. في بعض النواحي حينما يقول لا تحدث في صلاتك، هذا النهي تعلق بالطبيعة. شنو المقصود للمولى؟ المقصود أن يطلب من العبد أن يعدم الطبيعة، يعدم طبيعة الحدث. طبيعة الحدث لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، وإلا لو أعدم 99% من الأفراد وأبقى على 1% من الأفراد لا تنعدم الطبيعة، الطبيعة تبقى موجودة. فلا بد أن يعدم تمام أفراد الطبيعة حتى تنعدم الطبيعة. هاي قضية عقلية، أن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام تمام الأفراد. لما كان مقصود أن يأمر العبد بأن يعدم الطبيعة، فلا بد أن يعدم تمام الأفراد، لا بد أن يجتنب عن تمام أفراد الحدث، لا بد أن يجتنب عن تمام أفراد الغيبة في لا تغتر، عن تمام أفراد الكذب في لا تكذب. هاي قضية عقلية ترتبط بأمر عقلي، بقاعدة عقلية، ولا ترتبط بالكلام ولا ترتبط بالألفاظ. إذن كل كلامنا ينبغي أن يكون في البدلية والشمولية بالمعنى الأول، ولا تعم البدلية والشمولية في المعنى الثاني. غرض المصنف من ذكر هذا التنبيه هو إلفات النظر إلى الفارق بين المعنيين، وبيان أي المعنيين هو الذي يكون مشمولا لمحل الكلام، حتى يمكن لنا أن نكتشف الخلط الذي وقع في بعض كلمات الأصحاب. بعض الأصحاب خلطوا في مقام الاستدلال على البدلية والشمولية، خلطوا بين البدلية والشمولية بالمعنى الأول وبين البدلية والشمولية في المعنى الثاني. فحينما يريدون أن يثبتوا البدلية والشمولية يجيبون هاي قاعدة أن الطبيعة توجد بوجود أول أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. هذا بدلية وشمولية في مقام الامتثال، وإحنا ما لنا علاقة في البدلية والشمولية في مقام الامتثال. كل كلامنا لابد أن ينصب حول البدلية والشمولية بالمعنى الأول. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. أكو سؤال؟ التنبيه الثالث، شنو اللي راح يسوي المصنف؟ راح يبين المعنى الأول للبدلية والشمولية ويبين حكمه، ثم يبين المعنى الثاني ويبين حكمه. قال إذا لاحظنا، راح يبتدي أولا ببيان البدلية والشمولية في مقام التكليف، في مقام جعل الحكم. قال إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة. هذا الملاك، ملاك البدلية والشمولية بالمعنى الأول. تعدد الحكم، تعدد التحريمات، هذا يعني شنو؟ يعني الشمولي بعدد أفراد الكذب. وكل كذب حرام بحرمة تخصه إلى حكم واحدة، امتثلت الآخر أو عصيت الآخر، هذا إلى عصيان وإطاعة مستقل بقطع النظر عن بقية الأفراد. وكل كذب، كل فرد من أفراد الكذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين والعياذ بالله يعصي حكمين ويستحق عقابين. ليش؟ لتعدد الحكم اللي يستتبع تعدد الحكم، يستتبع تعدد الامتثال وتعدد العصيان. هذا في الشمولية، الشمولية بالمعنى الأول. البدلية يقول وأما الحكم في الخطاب الثاني، خطاب صلي، فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، ما عندنا إلا حكم واحد، ذاك عندنا تحريمات متعددة، هذا ما عندنا إلا وجوب واحد، فلا يشتمل إلا على وجوب واحد، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا. إذا ترك جميع أفراد الصلاة، من قل أنت معاقب بعدد أفراد الصلاة خارجا، لا، معاقب عقاب واحد على ترك الصلاة. فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسبب هذا العصيان الواحد عقابا واحدا. هذا البدلية والشمولية بالمعنى الأول في مقام الجعل وفي مقام الحكم والتكليف. شنو حكمه؟ يقول وهذا من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. هذا يقول هذا من نتائج الشمولية والبدلية، هذا استحقاق عقابات متعددة أو عقاب واحد من نتائج البدلية والشمولية التي تستفاد من أطلاق الكلام. هذا محل كلام، هذا داخل في محل كلام. قال ولكن، هذا ولكن راح يبين المعنى الثاني للبدلية والشمولية، ثم يبين بعد ذلك يبين حكمه هل هو داخل في محل كلامنا أو لا. يقول ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد. كنا نحكي بالبدلية والشمولية في المقام الأول في مقام جعل الحكم، يقول لا تثبت عادة وطبيعة النهي يقتضي تعدد الحكم. يقول لكن في بعض الأحيان، في بعض الأحيان النهي يكون حكما واحدا، تحريما واحدا. هذا التحريم الواحد نسأل، هذا التحريم الواحد، هذا الحكم الواحد نسأل، نقول في مقام الامتثال يقتضي التعدد لو يقتضي الوحدة، فهذا راح يجعله تمهيد للدخول في البدلية والشمولية بالمعنى الثاني. يقول ولكن قد يتجاوز هذا، يتجاوز هذا شنو؟ التعدد، تعدد التحريمات في لا تكذب، ويفترض تحريم واحد في نهي واحد، ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بما هي لا تقبل التكرر، كما في الحدث، حدث ما يقبل التكرر، يوجد مرة واحدة من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدد. هاي ليش يقول المصنف؟ يقول الحدث يطلق بالفقه على أحد معنيين، الحدث يطلق على نفس الناقض، وهذا الناقض يقبل التعدد، ينام مرة وينام مرتين على سبب الوضوء، على السبب الذي يوجب الوضوء، إذا أطلق على نفس النوم، على نفس البول، هذا يقبل التعدد. مرة لا، يطلق الحدث على الحالة المعنوية الحاصلة بعد طرو سبب الوضوء، هذا لا يقبل التعدد. هاي الحالة المعنوية، هاي القذارة إذا صح التعبير المعنوية، هاي لا تتعدد، ومجرد أن ينام نومة أولى صارت هاي الحالة المعنوية، نام بعد نومة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا تتكرر حالة الحدث. يقول بناء على أن الحدث لا يتعدد، يعني يقول بعبارة أخرى بناء على أن المراد من الحدث نفس الحال لا سبب الوضوء. فشنو اللي صار عندنا؟ صار عندنا نهي تعلق بطبيعة لا تتكرر مثل لا تحدث. يعني شنو؟ يعني عندنا حكم واحد. ليش يصر المصنف على هذا المثال؟ حتى يقول عندنا حكم واحد. إذا صار عندنا حكم واحد ينفتح المجال إلى سؤال، هذا الحكم الواحد شلون يمتثل؟ يمتثل بفرد واحد كما في الصلاة، لو يمتثل بأفراد متعددة. يقول ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، يعني في مقام الحكم والتكليف ما عندنا شمولية، عندنا بدلية. كما أن الوجوب في صلي يكون واحدا، حضر أن المصنف مثاليا، مثال لصلي حكم واحد، ومثال لا تحدث أيضا حكم واحد. بس شنو الفرق؟ يقول لكن مع هذا نلاحظ هناك فرقا يظل ثابتا بين الأمر بين صلي وبين النهي بين لا تحدث. مو مطلق الأمر والنهي، لا خصوص هذين المثالين، الأمر في صلي والنهي في لا تحدث. يقول مع أن الحكم واحد لكن احنا نشوف اكو فرق. بعبارة اخرى اصطلاحية، مع أن الأمرين، مع أن الخطابين بدليين بالمعنى الأول، لكن مع ذلك احنا نشوف في مقام الامتثال اكو فرق. الأول يعني صلي بدلي ولا تحدث شمولي. هذا الفرق يقول نكتة عقلية مو إطلاقية نتيجة الألفاظ. يقول ثابتا بين الأمر والنهي أو بين الوجوب يعني وجوب الصلاة والتحريم يعني تحريم الحدث. أنا قلت لا تحدث في صلاتك حتى يصير شنو؟ حتى يصير نهي تكليفي، حتى يكون تحريم، لأن هو المصنف يريد تحريم مو لا تحدث. لا تحدث هذا لا يدل على التحريم، لأن مو حرام أن الإنسان ينقض وضوءه. إذا قلنا في صلاتك حتى يصير تحريم، أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة هذا الصلي لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفراد الآخر. لا يستدعي وين؟ لا يستدعي وين؟ في مقام الامتثال. لا يستدعي في مقام الامتثال هذا صلي حتى أمسك الآن ما يستدعي أكثر من فرد، فرد واحد كافي. يقول وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفراد هذا فرد من أفراد الطبيعة. وأما التحريم الواحد المتعلق بالطبيعة هذا لا تحدث، هذا لا تحدث تحريم واحد تعلق بالطبيعة لكن يستدعي في مقام الامتثال، يستدعي اجتناب كل أفراد ها كل أفراد الطبيعة، ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد، لا يكفي أن تترك بعض أفراد الحدث وترتكب البعض حتى تقول أنا امتثلت لي لا تحدث. فمع أن الحكم واحد التحريم والوجوب، لكن في مقام الامتثال مرة نكتفي بفرد، مرة لا نكتفي إلا بجميع الأفراد مستوعبة كل الأفراد. هذا معناه البدلية والشمولية في مقام الامتثال. هذا شنو حكمه؟ يقول وهذا الفارق ليس مرد الفارق إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو إلى الإطلاق. هذا ما يرتبط مع هالكلام، هذا البدلية والشمولية في مقام الامتثال مو من شؤون عالم اللفظ ومداليل الألفاظ حتى أنت تقول مقدمات الحكمة أنشأت الشمولية والبدلية، لا، بل إلى أمر عقلي. مرد الفارق إلى أمر عقلي، إلى نكتة عقلية، وهو هذا الأمر العقلي أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد. فشنو علاقة مع هالكلام؟ نقول إيه، لأن الشارع المقدس من قال صلي بحكم واحد وطلب منا شنو؟ طلب منا إيجاد الطبيعة، ولما كان إيجاد الطبيعة يتحقق بفرد واحد إذن إحنا نكتفي في مقام الامتثال بفرد واحد، ولكن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. ولما كان الشارع في لا تحدث هو حكم واحد تحريم واحد طلب منا أن نعدم طبيعة الحدث، والطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، إذن نقول في مقام الامتثال لا بد من الالتزام بالشمولية. وحيث أن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، مراد من سائر يعني جميع أفرادها. وحيث أن الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد من أفرادها سائر يعني جميع. وإن ذكر يعني أغلب كتب اللغة ذكرت أن السائر بمعنى الباقي كما ترين باللمعة وغير اللمعة، سائر هذا مأخوذ من السؤر سؤر يعني الباقي، سائر يعني الباقي. وقد شنع البعض على استعمال سائر بمعنى جميع، تشنيع قوي مو مناسب نقله، لكن الجوهري في صحاحه قال ان سائر الناس بمعنى جميع الناس، فاستعمل الجوهري، ولعل المصنف اعتمد على الجوهري في استعمال سائر بمعنى جميع. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث، وصلى الله على محمد وآل محمد.